بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء مشيئة الله تعالى عن آداب المزاح. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالمزاح، وقد ذكرنا فيما مضى من الحلقات آدابا كثيرة تتعلق بالمزاح، ونواصل ذكر ختام هذه الآداب. فمن أهم الآداب التي ينبغي أن يهتم بها، بل قد يكون ذلك واجبا، هو البعد عن المزاح باليد والألفاظ القبيحة، فإن هذا لا يحبه أكثر الناس، وقد يتسبب في مشاكل كثيرة بين الأصدقاء، وقد يتطور هذا المزاح إلى اقتتال. وكم سمعنا ورأينا بأم أعيننا شيئا من أثر هذا المزاح الثقيل، وما ترتب عليه من اقتتال بالأيدي وتنابز بالألفاظ، وهذا الأمر لا بد أن يحذر منه. ولكن قد يكون شيء منهما مما يكون باليد الذي يعتاد عليه بعض الأصحاب، فإن هذا إن لم يتجاوز الحد فإنه من المزاح المباح. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون أن يقذف بعضهم بعضا بالبطيخ، أي بقشره بعد أكله. أما المزاح بالألفاظ القبيحة فلا يجوز بحال، والله جل وعلا يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ولذلك فإن المؤمن لا يكون فاحشا ولا بذيئا أبدا. كذلك أيضا من جملة الآداب المهمة أن يكون أكثر هذا المزاح مع من يحتاجون إليه، كالنساء والصغار ونحوهم، وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر لكم مستمعي الكرام شيئا من ما كان من مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. فمن ذلك ما قاله أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما: يا ذا الأذنين، يمازحه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من هذه الصور، كذلك أيضا ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير هو طائر صغير، وكان لهذا الغلام هذا الطائر وقد مات. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصغير يمازحه ويخفف عنه فقده لهذا الطائر. كذلك أيضا من هذه الصور كذلك أيضا ما رواه أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احملني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا حاملوك على ولد الناقة. فقال الرجل مستغربا وما أصنع بولد الناقة، يعني استغرب الرجل كيف لولد الناقة أن يحمله، فدعبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهل تلد الإبل إلا النوق، أي ما ستركبه سيكون كبيرا لكن هو في النهاية هو ولد الناقة. وهذا من مزاح النبي صلى الله عليه وسلم ومن مداعبته لأصحابه. ومن هذه الصور أيضا ما رواه أنس رضي الله عنه، وهذا يدل على أن أنس رضي الله عنه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه ويراه وكان خادما له. فلق لنا رضي الله عنه هذه الصور من مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى يوما رجلا من أصحابه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فالرجل يقول أرسلني من هذا، يعني من أنت، فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألزق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ويقول من يشتري العبد من يشتري العبد، فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا له لكنك عند الله لست بكاسد، أو قال أنت عند الله غال. وهذه الأمثلة توضح لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أصحابه من غير أن يتولد من هذا المزاح بغض أو كراهية أو مفسدة، بل نرى هذه الصور يتحقق فيها التودد ويتحقق فيها التحبب ويتحقق فيها المزاح واللعب الخفيف الذي لا ضرر فيه ولا شطط ولا تجاوز. فهذه بعض الآداب التي ينبغي لمن أراد أن يمازح أن يحرص عليها وأن يقتدي بخير البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يمازح ويلاعب ويداعب من غير فحش في قول أو تعد في يد أو بذاءة في تصرف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يقول نويت يقول أن نذهب إلى الحج في هذه السنة، فيقول هل يجوز أن نركب يقول مغاطي للإحرام السفلي بدل يقول أن أضع حزام في وسطي؟
علمهم لم يتضح لي، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فلم يتضح لي على وجه ما يقصده الأخ السائل، ولكن فهمت منه أنه كالحزام، يشبه الحزام مما يكون من المواد البلاستيكية.
نعم،
فمثل هذا يظهر والله أعلم أن هذا مما لا حرج فيه، لأن هذا مما لا يحجم العورة، عفوا مما لا يحجم القدم أو الرجل ولا يحددها، وإنما المنهي عنه أن يكون شبيها للسروال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ما يلبسه المحرم فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس، لأن الناس لها أعراف في لبس في لبسها، وإنما ذكر الممنوع من اللباس، فقال لا يلبس القمص ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف. فذكر هذه الأمور التي هي كلها تحدد وتحدد. فالبرنس يغطي الرأس، والقميص يغطي اليدين، أي ما له كم يحده، والسراويل تحد الرجلين. فإن كان هذا مما هو يشد على الوسط ولكنه بطريقة داخلية ليس بطريقة خارجية كالحزام، فهو يأخذ حكم الحزام والمنطق، وهذا يظهر والله أعلم أنه لا حرج فيه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول بالأمس ذكر فضيلة الشيخ الحديث حديث السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب، يقول لأول مرة أسمع هذا الحديث، يقول إذا ممكن يقول تفصيل عن الحديث أكثر.
الحديث هو حديث عكاشة بن محصن رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمته صلى الله عليه وسلم، وأن في أمته صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم من هم، فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء بلغوا من الإيمان المبلغ والشيء العظيم، فلعظيم إيمانهم فإنهم لا يسألون الناس أي شيء، لا يسألون الناس أي شيء، ولو كان هذا سيعود عليهم بنفع أبدانهم، فلا يطلبون الرقية من أحد، وإذا أرادوا الرقية فإنهم يرقون أنفسهم بأنفسهم، فهم لا يسترقون، وكذلك أيضا لا يكتوون، والكي هو الذي يكون بالوسم، والوسم الذي يكون بالحديد والنار. فلكمال توكلهم على الله سبحانه وتعالى وصبرهم على الألم، فإنهم لا يكتوون ويحرقون أجسادهم بالكي. والأمر الثالث لا يتطيرون، أي لا يحصل منهم التشاؤم في مرئي أو التشاؤم في مسموع أو التشاؤم في شيء رأوه، وذلك لعظيم توكلهم على الله سبحانه وتعالى. ثم جمعت الصفة الأخيرة وهي الجامعة لكل ما سبق من هذه الصفات، وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. وهذه هي الصفة الأخيرة وهي التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلقوة إيمانهم وثقتهم بالله سبحانه وتعالى وعظم توحيدهم فهم متوكلون على الله سبحانه وتعالى، معتمدون عليه في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم. فهذه أربع صفات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عيسى، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى.
الله يحفظ، تحياتنا لك وتحياتنا فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، ونقول له أحسن الله عزاك وعظم الله أجركم بوفاة والدكم.
آمين، جزاك الله خير.
الله يخليك إن شاء الله. عندي سلمك الله سؤالين شيخ. السؤال الأول، حين تفضلت شيخ في المقدمة تكلمت مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يمازح أصحابه ويقول ذل أذنين مثلا أو شيء، بس في الأيام هذه يعني الناس ما يتقبلون. مثلا أنا أعرف شخص خشم طويل، أمزح معه أقول أبو خشم فيزعل، ما أقول له الحديث فيقول لي لا تقول لي. فيعني ما أدري هل يعتبر هذا مثلا استهزاء فيه أو شيء، إذا أنا مثلا قلت للشخص. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، سلمك الله، في شخص أنا أعرفه من الجنسيات الآسيوية، فهو قال لي أنا ظروفي صعبة وعلي مخالفات رادار وكذا، فأنا عندي مبلغ من الزكاة، هل ينفع أعطي المبلغ هذا يسدد فيه المخالفات، ولا أشوف شخص ثاني مثلا أعطيه؟ أنا مو متأكد من الشخص هذا هل هو فعلا يعني ما يقدر، ما عنده مبلغ، على كلامي يعني أنا ماشي على كلامه أنه ما عنده ما يقدر يدفع إلا بمساعدة. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بعيسى. تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نجي فصيح سؤال بعيسى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ذكرتم أنه كان يمازح أصحابه، فيقول البعض قد لا يرضى أن يمازحه الآخرين، فيقول مثلا يقول إذا قلت لشخص يعني هذا الأنف الطويل أو الكبير أو شيء من هذا القبيل، فيقول يزعل هذا الشخص ويقول لا يعني لا تقول لي مثل هذا الكلام. فيقول فالشيخ هل هذا يكون أيضا من المزاح بهذه الطريقة أو يكون من التعيير؟
ذكرنا قبل قليل شيئا من الضوابط التي يحكم بها في المزاح النافع والمزاح الضار، وهذه المسائل في الحقيقة هي مسائل عرفية، وهي مسائل تبنى على الأعراف وتبنى على الأحوال وتبنى على اختلاف الأشخاص، وكذلك أيضا اختلاف الدرجة بين الإنسان وبين من يخاطبه. فيا ذا الأذنين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنس، وأنس كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، يدخل عليه في بيته ويقوم على شؤونه وعلى خدمته، هو الذي كان يحضر الماء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقوم على قضاء حوائج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يداعبه كما يداعب الأب أبناءه، يداعبهم ويلعبهم. ومثل هذه الأحاديث تفهم على هذا النحو، ولا يمكن أن تقاس على غيرها. لا يمكن أن تأتي إلى رجل لا تعرفه أو معرفتك فيه خفيفة فتقول له يا ذا الأذنين، يا ذا الأذنين، هذه كلمة تحتمل أكثر من معنى، تحتمل أن يكون أذنه كبيرة عن ما يعتاده، مع ما يكون من أذان الناس، وقد يكون هذا لأجل أنه يتسمع الحديث. فمن الأطفال من إذا حضر يبدأ يتسمع الحديث ويسمع ما يقال ويدار، وذلك الوالدين يقول لفلان من أبناء أخرج لا تستمع الحديث، لا تتسمع الحديث. فيا ذا الأذنين تحتمل أيضا كذلك أنه يتسمع الحديث، ويحتمل أيضا قوة السماع الذي يكون عنده، فإذا كان سمعه حادا فيقال له يا ذا الأذنين. فهذه ألفاظ تختلف باختلاف أحوال الناس، وتختلف باختلاف القرب وباختلاف البعد، لا يصلح أن تأتي بهذا اللفظ وتقول له للغريب الذي لا تعرفه، مباشرة سيفهم منها أنه استهزاء وأنه استنقاص. وكذلك أيضا في سائر الأفعال الأخرى التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتي رجل ويقول أنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ. إنما تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مقام الاقتداء وليس في مقام الفعل، لأن مقام الاقتداء صحيح، لكن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مقام الاقتداء، كان يمازح مزاحا لا يتولد منه غضب أو شقاق أو خلاف أو خطأ أو فهم خاطئ من هذا المزاح. أما الاقتداء بفعله فهذا هو الذي نقول له لا يصح. يصح أن تقتدي بالإنسان تقول هو قال يا ذا الأذنين، تقول لمن رأيت أذنه طيب يا أذنه، لكن الاقتداء بعموم الفعل وهو أنه كان يمازح صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في ما سبق من الضوابط المتعلقة بالمزاح أن لا يترتب على هذا المزاح مسبة أو استنقاص أو يتولد من هذا المزاح سوء فهم أو شقاق وخلاف. هذه ضوابط في المزاح لا بد أن تعتبر في الأحوال. أما فيما يكون من 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 ما يكون من المزاح فالناس يختلفون. هناك بعض الأصحاب إذا تمازحوا تماسكوا باليد وهم يعلمون أنهم يتماسكون باليد ويضحكون في هذا الفعل، وقد يكون بينهم شيء من الشدة وتخرج النفوس طيبة من غير أن يكون هناك أي خلاف. فما يكون بين الناس من التعامل يختلف فيه التعامل مع القريب ومع البعيد ومع الصديق ومع الغريب ومع الزوجة وأهل البيت ومع غيرهم، فهذا يختلف فيه الناس. ولذلك الحكيم هو الذي يضع الكلام، يضع الأفعال ويضع الأقوال في ميزانها الصحيح. أما أن يؤتى بمثل هذه الأحاديث وتنزل مباشرة على الناس من غير مراعاة للحال، فهذا لا شك أنه فهم خاطئ للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول جاني شخص ويقول قال لي أن ظروفه صعبة وعليه مخالفات وغير ذلك، ويقول عندي مبلغ من المال من الزكاة، هل يجوز أن أعطيه هذا المبلغ؟ ويقول مع العلم أني لا أعلم عن حاله، هو الذي أخبرني عن حاله.
إذا أخبرك بحاله وغلب على ظنك أنه صادق فيجوز لك أن تعطيه. قد جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألاني، فقال فصوب فيهما النظر ثم قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فإذا ذكر لك حاله وعلمت من القرائن أنه فعلا بهذه الحال، كأن تعلم أنه يعمل في هذا المكان، ومن المعلوم أن في هذا المكان يعني رواتب الموظفين أو العمال لا تتجاوز هذا المبلغ، والتزامات الحياة كثيرة، وخصوصا ما يتعلق بمثل هذه الأمور الطارئة كفواتير الكهرباء والماء وما يتعلق بغرامات السيارات. قد يخطئ الإنسان في السرعة فيزيد بدل أن يسرع أقل من 100 وإذا به يسرع 101 وتأتيه مخالفة وتأتي مخالفة ومخالفة، فيصعب عليه وعلى مثل دخله اليسير أن يسدد مثل هذه الفواتير التي تثقل عاهله، وربما لم يقصد المخالفة وإنما يقع الخطأ والسهو من الناس، وهذا واقع. فانقلب على ظنك أنه صادق وأنه فعلا محتاج وعرفت ذلك، فيجوز لك أن تعطيه من الزكاة، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا بعض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم السلام عند دخول المسجد وعند الخروج منه؟
لا حرج من السلام عند دخول المسجد أو الخروج منه، وقد دل ما يدل على ذلك، فإن في حديث المسيء صلاته هو أنه أتى المسجد فصلى ركعتين ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فإذا دخل الإنسان فسلم، دخل المسجد فسلم، فلا حرج عليه في هذا التسليم. وكذلك إذا أراد أن يخرج فلو أنه خرج وسلم فلا حرج عليه في ذلك، وإن خرج من غير تسليم فلا حرج عليه، لأن بعض المصلين يشتغل بالذكر وبعد وإحصاء الذكر، فلو أن كل رجل سلم ممن يحضر لا فقد التركيز في التسبيح وهو مشغول بالتسبيح، فلو أنه خرج ولم يسلم أو سلمه فلا حرج في هذا ولا حرج في هذا، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول تصدق بسقي الماء وأنوي بها عن 10 من أهلي الأموات رحمهم الله، فيقول هل هذا الفعل صحيح وهل يصلهم الأجر ويصلني كذلك، وهل تنصحني بهذا الفعل؟
ما يتعلق بصدقة الإنسان عن غيره، الأصل أن للإنسان أن يهب الثواب لغيره، يهب الثواب لغيره، فلو أنه تصدق ونوى بالصدقة والديه مثلا فأشرك والديه في الأجر، فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج، لكن لا أستطيع أن أجزم بجواز ذلك. بعض الناس يأتي ويتصدق بدرهم ويقول هذا عن المسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات، وهو إنما تصدق بمبلغ يسير. الشاهد أنني في هذه المسألة لا أستطيع أن أحكم فيها بقول جازم، ولكن الأصل لو أن الإنسان تصدق ونوى بذلك عن والديه عن والديه وإخوته الذين توفوا، فيظهر أنه لا حرج في ذلك، لكن لا يتوسع من باب النصيحة وليس من باب الجزم في هذه المسألة، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كلمني صاحبي وقال أن والدته تحتاج إلى عملية، والعملية مكلفة تقريبا يقول 11,000 درهم، ويقول هو شخص يعني أجنبي وليس عنده يقول المبلغ، فأيضا لا يجد أحد حتى يسلفه ويقرضه هذا المبلغ، فيسأل فالشيخ حكما يعطيه من الصدقة ومن الزكاة.
إذا كان هذا الوصف الذي ذكرته منطبقا على هذا السائل فإنه والله أعلم يجوز لك أن تتصدق عليه، وذلك لأن ضابط إعطاء الفقير من مال الزكاة يرجع إلى عدة أمور، يرجع إلى توفير ما يحتاجه من أساسيات الحياة من مأكل ومشرب وملبس وسكن، وما يتعلق بالسكن من كهرباء أو ماء أو حتى الاتصالات، كل ذلك داخل في السكن، وكذلك أيضا الصحة، وكذلك أيضا التعليم، وكذلك أيضا المواصلات. لا يمكن للإنسان الآن أن يسير أموره من غير مواصلات، يشق جدا، يعني يقف تريد منه أن يقف في الشارع تحت الشمس والحر حتى يأخذ سيارة أجرة، ثم بعد ذلك ينزل، ثم يحتاج إلى أن يمشي مسافات لأن سيارة الأجرة لو أوصلته إلى المكان الذي هو يطلبه لكلف ذلك عليه مبلغا، فلذلك يقف ويمشي في هذه الأجواء. ها هنا نقول له إعطاؤه لكي نوفر له سيارة تلائمه وتلائم حاله، وهذا من الاحتياجات الأساسية. الصحة لا يمكن أن يفرط فيها، لا يمكن أن يفرط فيها فنقول لا نحن لا نعطيه من الزكاة لأن الزكاة نقصد بها الأكل والشرب والمسكن، لا يمكن، إذا لم نوفر له العلاج الذي يكون في سلامته لأدى ذلك إلى هلاك نفسه، بل ربما هو قد يصبر على الطعام، على شيء من الطعام والشراب وقليل من الطعام والشراب، لكن يحتاج إلى الصحة. كذلك أيضا التعليم، لا يمكن أن يترك الفقراء هكذا بلا علم، لأن العلم هو الذي ندفع به الفقر. كم من فقراء تعلموا وأصبحوا بعد ذلك، بعد أن تعلموا أصبحت عندهم تجارات وأصبحوا مهندسين، فوصلوا إلى درجة الكفاية. فإذا غلب على ظنك أنه يعني وعلمت أنه محتاج إلى إجراء هذه العملية، فيجوز لك أن تعطيه من الزكاة، ولك أن تعطيه من باب أولى من الصدقة، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ سيف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله سيف.
حيا الله شيخ إسحاق، كيف حالك؟
الله
طيب؟
الله يحفظك يبارك فيك يا سيف.
أكثر الجبل طبعا.
حياك الله، حياك الله.
الله يحفظك. الله يبارك فيك.
جزاك الله خير سيف.
شيخ، أنا سويت عملية هذه حصوة في الكلى، عرفت؟
الله يعطيك الصحة العافية.
الله يبارك فيكم. وما صليت ظهر وعصر. الحين خرجت من عمليات، مركبين لي قسطرة، بس حبيت استفسر يعني نتأكد منكم عن طريقة الوضوء، أمسح وأصلي عصر وظهر ولا كيف؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير.
خلي جاوبني الشيخ وأنا بسمع من التلفون، الله يرحمه.
إن شاء الله إن شاء الله تسمع، إن شاء الله جاوب. حياك الله حياك الله. الشيخ سؤال الأخ سيف يقول إنه لم يصلي الظهر والعصر، جريت له عملية قسطرة، يقول الآن كيف أتوضأ وهل أصلي الظهر والعصر؟
أولا نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والشفاء لأخينا سيف، وأن يعافيه الله من هذا المرض، وأن يرجع بالصحة والعافية. وما يتعلق بالطهارة، فإن المريض يختلف المريض من مريض في قدرته على الطهارة، فإن كان المريض يستطيع أن يتوضأ وضوءا كاملا فهذا الذي يفعله المريض، ولكن كان هو قد ركب عليه السيلان ولا يستطيع أن يتحرك من فراشه فهنا يتيمم إن كان يستطيع التيمم، وذلك بأن يؤتى له بحجر من حجر الأرض ويضرب عليه ضربة واحدة فيمسح الوجه والكفين لأن وضوءه متعذر، فيبدأ بالوضوء إن كان يستطيع أن يتوضأ أو يوضأ من غير ضرر عليه وعلى الفراش، فإن لم يتيسر هذا فإنه يتيمم بما صعد على الأرض مما هو من جنسها كالحجارة أو كالتراب إن سمح له أن يتيمم عليه، فإن لم يتيسر له لا هذا ولا هذا ولا هذا فإنه هنا إن خشي فوات الوقت وخروجه فإنه هنا يصلي ولو على غير طهارة، فيجمع بين الظهر وبين العصر. هذا يعني هو الجواب الذي يكون أقرب لحال أخينا سيف، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمود، تفضل.
الله يخليك، الله يبارك فيك.
الله يحفظك
وحفظك فضيلة الشيخ، وربنا يجعل ما تعملوه في ميزان حسناتكم.
آمين آمين. جزاك الله خير.
عندي سؤالين بعد إذن حضرتك. السؤال الأول، لما بقوم بالليل بصلي القيام، أنا أساسا بنام الساعة 8، فلما أقوم الساعة 3 ببقى يعني ما بقومش النوم ولا حاجة، فهل أؤجر على صلاة القيام؟ على أساس أن أنا كنت فاهم أن الناس اللي بتقاوم النوم وتضبط المنبه وتصلي القيام أو التهجد هي دي اللي بتاخد أجر، لكن أنا ولله الحمد عشان بنام الساعة 8 بقوم الساعة 3،
يعني أخذت كفايتك من النوم،
فبقى أخذت كفايتي من النوم، هل أؤجر على صلاة القيام أو التهجد أو لا؟
إن شاء الله.
وفي نفس الوقت أنا بعض الأحيان بكون والعياذ بالله كسلت عن صلاة عن سنة العشاء وسنة المغرب، فهل تقبل مني صلاة القيام لو سنة المغرب وسنة العشاء أنا ما صلتهاش؟ تمام؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمود، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله.
جزاك.
حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال الأخ محمود يقول أنه يصلي قيام الليل، يقول أنا مبكرا في الساعة 8 استيقظ، يقول وقد يقول ارتحت بما فيه الكفاية، وقد يقول كفايتي من النوم في الساعة 3، فيقول أصحى نشيطا وأصلي ما كتب لي من الليل، فيقول هل أؤجر على هذا الأمر أو يكون الأجر إذا كنت يقول يعني يقاوم النوم؟ ويقول أيضا فضل الشيخ مسألة أنه يترك أو يتكاسل عن سنة العشاء والمغرب، هل يقبل من قيام الليل؟
ما يفعله الأخ السائل من النوم المبكر والاستيقاظ بعد ذلك لصلاة الليل، هذا هو الأفضل، وهذه هي السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه ينام في أول الليل ثم يقوم صلى الله عليه وسلم فيصلي ما كتب له ثم يرجع صلى الله عليه وسلم فيضطجع. فإذا الذي تفعله هو الصواب، بل كون الإنسان يستيقظ من النوم وهو ناعس ثم بعد ذلك يصلي وهو لا يدري ما يخرج من رأسه فهذا خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد فإنه لا يدري لعله أن يستغفر فيسب نفسه. فذلك الإنسان إذا كان مرهقا ومتعبا ولا يستطيع القيام فإنه لا يصلي في مثل هذه الحالة التي هو لا يستحضر ما يقرأه ولا يستحضر ما يدعو به. فلذلك ما تفعله هو الصحيح وهو الصواب من النوم المبكر ثم بعد ذلك الاستيقاظ لقيام الليل. وأما ما سألت عنه مما يتعلق بتركك لبعض النوافل كسلا، فالإنسان يعني يحرص على الأجر والثواب ويقاوم ويجاهد نفسه حتى يصلي هذه السنن، لأن هذه السنن في الحقيقة لها فوائد كثيرة جدا. فمن فوائدها أنها تجلب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، وذلك جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذه النوافل هي علامات لمحبة الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله سبحانه وتعالى للعبد. ومن أعظم فوائد هذه النوافل أنها تكمل نقص الفرائض، فالله جل وعلا يقول يوم القيامة انظروا لعبدي هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ما يكون من نقص الفرائض. وعلى العموم هذه السنن وهذه الرواتب إن أتيت بها فقد حصلت الأجر، وإن لم تأتي بها فلا تؤثم على ترك السنن والواجب، لا تأثم على ترك السنن والمستحبات والرواتب، وإنما يضيع عليك الفضل والأجر، ولا تعلق لها بقبول الأعمال الأخرى. إن تركت هذه السنة وعملت هذه السنة فما عملته يقبل عليك، وما تركته فإنك لا تعاقب على تركه. فلا يتعلق صحة قيام الليل بفعلك للنوافل، فهذا له أجره وثوابه، وهذا له أجره وثوابه، وليس شرطا وليس هذا شرطا في صحة هذا. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ علاء، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ علاء، الله يحفظك. جزاك الله خير وإياك الله يحفظك.
أخي أمس بالأمس سألت سؤال، ولكن في آخر البرنامج كان في عجالة في موضوع أنه هل البسملة هي آية من سورة الفاتحة، وكان جواب الشيخ الله يجزيه الخير أنه يرجح أنه ليست من سورة الفاتحة. أنا أقول دائما طبعا في القرآن موجود الآية في سورة الحجر وقد آتيناك إلى آخر الآية، أيضا هناك أحاديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أن قال عليه الصلاة والسلام هي السبع المثاني والقرآن العظيم، الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني، يعني هذا سورة الفتح السبع آيات. أيضا في حديث آخر أم القرآن وهي سورة الفاتحة السبع المثاني والذي وديته. أيضا في 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 قول في تفسير ابن كثير ما يرويه عن سيدنا عمر وسيدنا علي وابن مسعود وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنه قال والبسملة هي آية من سورة الفاتحة التي خصها الله لكم. السؤال هنا أخي الكريم، إذا كان أجمع العلماء أن البسملة هي آية من القرآن، يعني البسملة هي آية من آيات القرآن أجمع العلماء. فبداية سورة الفاتحة هذه الآية هل هي إما هناك ثلاث أوجه، إما أن نضمها إلى سورة الفاتحة أو تكون سورة مخصوصة بحد ذاتها أو نضمها إلى سورة الناس. طبعا الحال الأقرب أن تضم إلى سورة الفاتحة وتصبح سبع آيات، وهذا الذي نحن نعلمه كيف وما رواه أساحب. أنا أدري أنا ورشة، نعم أنا أحتمل هذه القراءة، ولكن كيف فسر مثل العلماء أن البسملة ليست من سورة الفاتحة؟
واضح يا أخي الكريم، خلاص
الله يجزيكم الخير،
جزاك الله خير،
سنوضح إن شاء الله.
إن شاء الله ما شاء الله التوضيح، جزاك الله خير خالد، الله يحفظك. نعم، بالنسبة للشيخ سؤال أخ علاء وبالأمس سأل واليوم يريد يعني توضيح أكثر بالنسبة للبسملة، هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية؟ ذكر الشيخ أنه ورجحت منها ليست من الفاتحة، آية مستقلة ليست من الفاتحة. ذكر الشيخ بعض الأدلة من القرآن، ولقد أتيناك سبع من المثاني، ذكر أكثر من حديث وأقوال الصحابة وإلى غير ذلك. فالشيخ يعني يريد توضيح أكثر في هذه النقطة،
سنوضح إن شاء الله. أولا البسملة آية من القرآن، وهذا قد أجمع عليه العلماء، فلا خلاف بين العلماء أنها آية نزلت للفصل بين السور، فهذا أمر مجمع عليه ولا خلاف بين العلماء فيه. ولكن الخلاف وقع هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة. أنا فهمت ما يستشكله الأخ السائل، هو يستشكل أنها سبع آيات وأن أول آية فيها هي بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا ذكرت في لقاء الأمس أن عد الآيات مختلف فيه بين أهل العلم، بل إن أكثر القراء على أن البسملة ليست هي الآية الأولى من سورة الفاتحة، وإنما أكثر القراء وهم العشرة الذين رووا المصحف، أكثر القراء يرون أن البسملة ليست آية من الفاتحة. ولكن ما هو التوجيه؟ التوجيه ذكرته في لقاء الأمس، فذكرت أن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هذه آية، الرحمن الرحيم الآية الثانية، مالك يوم الدين الآية الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين هي الآية الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم هي الآية الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم هي الآية السادسة. وهنا محل الخلاف، أن في حفص في المصحف الذي عندنا في رواية حفص عن عاصم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية كاملة. أما عند أكثر العلماء أكثر القراء فإن صراط الذين أنعمت عليهم هنا ختام آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى. فهناك خلاف أخي الكريم بين العلماء في عد آيات المصحف، في عد آيات المصحف. إذن فهذه المسألة يا أخي الكريم هي محل خلاف بين أهل العلم. قلت لك أن أكثر القراء على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وذكرت لك أيضا من الأدلة ما يدل على ذلك. فعائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكذلك أيضا في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا قسمت الصلاة أي الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فلو كانت البسملة آية معدودة من الفاتحة لذكر أن أول الفاتحة أو أول الفاتحة هي بسم الله الرحمن الرحيم. وهناك حديث وذكرته وهو فيه أن وبسم الله آية من آياتها، ولكن الحديث هذا ضعيف، ضعفه أهل العلم، فهو حديث ضعيف لا يصح، وهذا هو أقوى ما يدل. فإذا المسألة هي محل خلاف بين العلماء، وتحرير الخلاف كما ذكرت في خلاف العد، هي 7 مثاني أتفق معك على أنها الفاتحة 7، ولكن كيف نعد هذه 7؟ عد هذه 7، من جعل البسملة آية من الفاتحة جعل بسم الله الرحمن آية من الفاتحة، وفي آخر الآية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية كاملة. أما من لم يعد البسملة آية من الفاتحة فإنه يجعل صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى. ويعني المسألة محل خلاف كما ذكرت، وإن كان العلماء قد أجمعوا أن البسملة آية من القرآن نزلت الفصل بين السور، وهذا الذي يترجح لي، وعلى هذا أكثر أهل العلم، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فصيح. معنا أخ أنس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أنس، تفضل.
الحمد لله. كيف حال شيخنا؟
الله يبارك فيك يحفظك.
أوكي، لو سمحت شيخنا كان عندي سؤالين بسيطين. السؤال الأول اللي هو هل الحجامة تعتبر سنة وهل ورد عليها أحاديث، وهل لديها وقت أو أيام معينة في يعني في الشهر هل لديها أيام معينة، وهل في الأيام يوجد ساعات معينة في اليوم؟ هذا هو السؤال الأول عن الحجامة. تمام. السؤال الثاني اللي هو التداول بالعملات الإلكترونية، أو ما في أشياء كثيرة، في تداولات كثيرة، بس الحين أنا قاعد أسأل عنه اللي هو الفوركس. لو الشيخ عنده خلفية عن الفوركس، هل هو ما حكمه؟ هل هو حلال؟ هل هو حرام؟ هل هو مشتبه فيه؟ هل هو في أي شيء في هل نأخذ فيه ولا بال نتركه، ولا أي وصية على هذا الشيء؟ شكرا.
زاك الله خير أخنا، استسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. جيب الشيخ سؤال الخنس، يقول هل الحجامة سنة، ويقول هل هناك أحاديث تدل على ذلك، ويقول هل هناك يعني الحجامة هل لها وقت معين وأيام معينة وساعات معينة للحجامة؟
ما يتعلق بالحجامة، فإن الحجامة قد اختلف فيها أهل العلم في كهل الحجامة هي من جملة المستحبات أو هي من جملة المباحات، فيذهب بعض العلماء إلى أنها من جملة المستحبات، ويستدل على ذلك بالأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالحجامة والحث عليها، ويذهب بعض العلماء إلى أنها معدودة من جملة المباحات التي هي من باب العلاجات، من باب العلاج، ولعل أن هذا هو الأقرب، لأن الحجامة هي من أمور الطب التي عرفت في القديم، وكذلك عرفت في عهد الإسلام. والأصل في هذه الأمور التي هي من قبيل العادات الجواز والإباحة، ولم أقف على حديث رتب فيه ثواب وفضل خاص على الحجامة، فيظهر والله أعلم أنه لا يظهر من هذه الأحاديث التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأداء الحجامة، وإنما هي كسائر ما يحتاجه الناس فيما يتعلق بالعلاج. ووردت فيها بعض الأحاديث في تحديد وقتها، ولكن حسب ما يظهر لي أنه وردت في ذلك بعض الأحاديث، ولكن في صحتها خلاف، في صحتها خلاف. فهذه المسائل الأصل فيها أنها من باب المباحات ومن باب العلاج، وإن كان ورد فيها أحاديث للحظ على الحجامة فهي من باب العلاج وليست من باب التعبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقول إن كان شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو أو لدغة بنار وما أحب أن أكتوي. وشرب العسل هو من قبيل المباحات، وكذلك أيضا ليس من المحرمات التداوي بالكي، وكذلك أيضا استعمال الحجامة. وحتى وذكر صلى الله عليه وسلم من أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو من أمثل ما تداويتم به الحجامة، وكلها تدل على أن هذا الأمر هو من باب العلاج وليست من باب السنن. ففوائدها ملموسة معروفة ظاهرة جلية في علاج الأمراض والوقاية منها، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يسأل عن حكم التداول بالعملات الإلكترونية يقول مثل ما يعرف بالفوركس.
التداول بالعملات الرقمية هذا موضوعه موضوع طويل، لأن هذه العملات في الحقيقة هي ليست حاليا هي من جملة العملات الحقيقية. والعلماء عندما تكلموا عن العملة ضبطوها بضابط، وهي كونها قيم للمتلفات وقيم للأثمان. فإذا كانت هذه العملة التي تستخدم هي قيمة للأشياء فهي عملة صحيحة، عملة صحيحية، وكذلك إذا كانت قيم للمتلفات أيضا فهي عملة. ولكن إذا لم يكن هذا ولم يكن هذا، ونعني بكونها عملة أي في الغالب، أي يشترى بها كل شيء. أما يأتي إنسان فيقول والله اشتريت بها كذا واشتريت، لا هذه ليست عملة، هذا اشتريت بها أنت هذا الشيء ولكنها ليست عملة، تعارف الناس على أنها عملة. فهي لا تعدو كونها من قبيل التعامل بالأسهم والسندات، فهي أقرب إلى كونها أسهم وسندات إلى كونها عملات حقيقية. ويشوبها ما يشوبها من الشبهات، وكذلك أيضا يشوبها ما يشوبها من التعاملات التي هي في الأصل قد تكون في الواقع غسيلة محلا للناس، لمن يغسل الأموال فيتعامل بالأموال المحرمة ثم يضعها في هذه العملات الرقمية. فإذا هذه العملات على وضعها الحالي هي ليست بعملات، والتعامل بها يظل تعاملا مشبوها به. أما الفوركس فلا يجوز التعامل به، لأن التعامل لأنه هو من إذا كان تعاملا بالرافع الإلكترونية، بمعنى أنك تضع مالك، تضع مثلا 50,000 وتشتري 100,000، هذا تعامل محرم وهو الربا. وهذا قد أفتى فيه مجمع الفقه الإسلامي بأنه تعامل بالربا، لأنه إقراض بفائدة، فتدفع 50 تتعامل بها ويعطونك أيضا أخرى 50,000 أخرى ونحو ذلك. فالتعامل بالرافعة الإلكترونية تعامل محرم لأنه مبني على الربا. وهذه المسائل في الحقيقة هي مسائل يقع فيها شبهات كثيرة، فننصح الأخ السائل أن يحدد معاملة واحدة ويكون سؤاله عليها، وبذلك يكون الجواب. أما سؤال عام هكذا فيكون الجواب عاما، فلا يجوز تعامل بالرافعة لأنها من قبيل الربا، لا يجوز تعامل بالأسهم التي تتضمن تعاملات محرمة كبيع خمور أو إقراض بالربا أو بيع ما هو محرم أو نشاط محرم، فلا بد أن يحدد التعامل ويقع السؤال على نوع معين من التعامل أو نوع معين من العملات الرقمية حتى يكون الجواب متوافقا مع السؤال، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشرق. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال هزاع الشعلان، من الإخراج علي السعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.